الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، انتهينا من أعمال العمرة ونأتي الآن إلى ذكر أعمال الحج. فأول يوم من أيام الحج هو يوم التروية، ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة. من السنة أنه يأتي الحاج إلى منى قبل زوال الشمس في اليوم الثامن من ذي الحجة، أي قبل أذان الظهر. فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ضحى يوم الثامن من ذي الحجة، وصلى في منى الخمس الصلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم التاسع، قصرا من غير جمع. فهذه أعمال الحاج في اليوم الثامن، يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين. في اليوم التاسع وهو يوم عرفة، بعد أن صلى الفجر في منى فيتحرك في الضحى إلى عرفة، وهذا كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم. لما تقرأ حديث جابر تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في ثلاثة مواطن. الموطن الأول نمرة، والثاني عرنة، والثالث عرفة. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام في نمرة قبل زوال الشمس، أي وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة عرفة قبل أذان الظهر، فضربت له خيمة ومكث في نمرة إلى الزوال. أول ما أذن للظهر تحرك النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرنة، فخطب بالناس وصلى بهم الظهر والعصر سرا غير جهر، صلى بهم الظهر والعصر من ركعتين ركعتين، وقبل هذه الصلوات خطب بهم. ثم بعد أن فرغ من صلاة عليه الصلاة والسلام اتجه إلى عرفة، نمرة ملتصقة بعرنة وعرنة ملتصقة بعرفة، فاتجه إلى عرفة ونبه الصحابة قال: وارتفعوا عن بطن عرنة. لماذا؟ لأن الحاج لو بقي في عرنة إلى غروب الشمس ثم ذهب مزدلفة ولم يقف في عرفة من ساعة الليل أو نهار فإن حجه باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن أركان الحج عرفة. لكن بعد أن يفرغ من الصلاة يتجه إلى عرفة. لاحظوا أن مسجد نمرة الآن، هناك مسجد كبير في عرفة اسمه مسجد نمرة، النصف الأول من المسجد هو حدود عرنة، والنصف الأخير حدود عرفة، حتى اللوائح مكتوب من هنا تبدأ عرفة، من هنا تبدأ هنا حدود عرفة. بعض الحجاج يمكثون في عرنة وهم فرحون بأن الزحام قد خف والتبريد قد وصل إليهم من المكيفات، فيبقى إلى غروب الشمس ثم يتجه إلى مزدلفة، وحجه هذا باطل. لا بد أن تذهب إلى عرفة، ولا يلزم أن تصعد الجبل، ما يسمى بجبل جبل الرحمة لا يلزم ذلك، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات ودعا الله سبحانه وتعالى. إن استطعت أن تذهب هناك فذاك، ما استطعت ابقى في المسجد في حدود عرفة. وليس من السنة للحاج أن يصوم في يوم عرفة، لحديث أم الفضل بنت الحارث في الصحيحين لما اختلف الصحابة هل صام النبي أو ليس بصائم وهو حاج، فقدمت له قدحا من لبن فشرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ناقته. لاحظ الآن اتجه من منى إلى عرفة مسافة، وفي عرفة ينبغي عليه أن يبقى إلى المغرب، لا يلتفت إلى أصحاب الوكالات هداني الله وإياهم، فبعضهم حريص على أن تخرج خارج حدود عرفة إلى مزدلفة وأنت أو لم تغرب عليك الشمس بعد. بعضهم ربما من بعد الرابعة والنصف يطلب من الحجاج أنهم يهيئون أنفسهم ويطلعون الباصات على ذاك الزحام إلى أن يصل إلى المغرب وهم ما زالوا في حدود عرفة، هذا لا بأس به. لكن أن تخرج بدري مبكرا، بعضهم يصل إلى الساعة الثانية ظهرا الساعة الواحدة، فهذا غير صحيح. بقاؤك إلى المغرب واجب، بقاؤك إلى المغرب واجب، فتصل إلى مزدلفة. مزدلفة فيها عمل واحد، أنك تصلي المغرب والعشاء فيها، هذه السنة. ففي الصحيحين أن أسامة بن زيد كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على راحلته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معه ناقته القصواء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يسمي رواحله العظباء والقصواء إلى غير ذلك، ومن أحب أن يطلع على الأسماء يجدها في زاد المعاد دواب النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤها. فركب معه أسامة بن زيد فقال يا رسول الله الصلاة، يعني أدركتنا الصلاة خلاص خرج وقت المغرب. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك. نزل في مزدلفة وصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا وجهرا، جهرا بالصلاة. هناك خطأ متكرر في كل سنة، وأن الناس عند أن يتوافدوا على مزدلفة هنا مجموعة منهم 10 يقيمون صلاة المغرب، وهنا بجانبهم 20 يقيمون صلاة المغرب، فلو أنهم جمعوا حتى أمتعتهم خوفا عليهم من السرقة ويصلون جماعة واحدة. طبعا غير معقول أن نقول أن نجمع الناس جميعا ويصلون في مزدلفة، هذا صعب، لكن أقل الأحوال الجماعات التي هي متقاربة، ما بين يمنيين ومصريين، ما بين مصريين وسودانيين، ما بين سوريين ولبنانيين، وهكذا أي مجموعة بجانبك ولو كانوا حتى أفارقة، فتجتمعوا جميعا يكون إمامكم واحد وتصلوا المغرب والعشاء. والمبيت في مزدلفة واجب، ورخص للضعفة كما في حديث ابن عباس وحديث أم سلمة، رخص لهم بأن يذهبوا إلى جهة منى من أجل الرمي. أسماء رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين أنه قالت أرخص لنا النبي عليه الصلاة والسلام للضعن، أي للنساء الثقيلات وإلى آخره، أن يرمينا، فقالت رمينا قبل صلاة الفجر. وابن عباس يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام لغلمان عبد المطلب لا ترموا حتى تطلع الشمس كما في السنن. فبعض أهل العلم قال لعل ابن عباس رضي الله عنهما ما اطلع على حديث أسماء وإنما أخبر بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال يجوز الأمران، وبعضهم قال لعل أسماء رضي الله عنها لأنه أيضا رخص لسودة ينفر إلى منى ولا يرمي، إنما يذهبون هناك بعد غياب القمر. لكن حديث أسماء حديث واضح أنهم رموا، قالت رخص لنا النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعن. فإذا رموا بعد الفجر فلا بأس، إذا رموا بعد الفجر فلا بأس. الآن في مزدلفة، ناموا في مزدلفة الحجاج اليوم العاشر، وهو اليوم الثاني من هذه الأعمال، اليوم الثالث من هذه الأعمال، اليوم العاشر يصلي الحاج الفجر في مزدلفة، المستطيع غير الضعيف والعاجز. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر، صلى الفجر، وصلى حين أسفر الفجر، ثم بعد أن صلى الفجر ركب النبي عليه الصلاة والسلام ناقته فاتجه إلى المشعر الحرام، عملا بقوله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالمشعر الحرام هو جزء من مزدلفة، جزء من مزدلفة، وكان أهل الجاهلية يمشون مباشرة إلى المشعر الحرام. فلما مشى النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى عرفة، استغرب المشركون كيف يعني خالف كل شيء يخالفنا، يعني كان حجهم على طريقة أخرى. فاتجه إلى عرفة، ثم بعد ذلك في اليوم العاشر بعد صلاة الفجر اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشعر الحرام. وقع خلاف بين أهل العلم، هل المشعر الحرام هو مزدلفة أم المشعر الحرام هو جزء من مزدلفة؟ الصحيح أنه جزء من مزدلفة لهذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بمزدلفة ركب ناقته واتجه إلى المشعر الحرام. مزدلفة المشعر الحرام عبارة عن جبل، ففي السنوات المتأخرة هدم وسوي بالأرض وبني محله مسجد، بني محله مسجد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله عملا بقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فذكر الله عز وجل إلى أن طلع الصبح وكادت الشمس أن تشرق، قبل أن تشرق الشمس يعني أصبح تماما وظهر الضوء ضوء النهار. ثم اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى. الآن هذا اليوم العاشر، أعماله أربعة: الرمي والذبح أو النحر والحلق والطواف، مجموعة بقولك رضحط أو رنحط. الرمي ترمي جمرة العقبة، ترمي جمرة العقبة، والسنة أن ترميها بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. جمرة العقبة الجمرة الوحيدة التي لها وقفة معينة من السنة، السنة أن تقف لها وقفة معينة، تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك، وتأخذ سبع حصيات، تأخذها من أي مكان، من أي مكان كان، تأخذها من مزدلفة، تأخذها من منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمر الفضل، لا تلتزم بمكان معين. وهذه الحصيات تكون صغيرة مثل نواة التمر، مثل حبة الفول أو الفاصوليا صغيرة. بعض العوام يأتي بحصى كبيرة ويظن أنه يرمي الشيطان، وهذا من الخرافات، وإنما ترمي بحصى صغيرة. في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة الفضل ابن عباس مع الخثعمية، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حصى، حصى كحصى الخذف صغيرة، وقال وأرى الناس جميعا، قال أيها الناس لا تغلوا في دينكم، يعني لا تأتوا بحصاة كبيرة وإنما حصاة صغيرة. وهذه الحصيات ينبغي عليك أن ترميها رمية بعد رمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل رمية، في كل رمية. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الحجاج يأخذ السبع ويرميها رمية واحدة، لا، كل واحدة على حدة، كل واحدة وعلى حدة، والعبرة بالحوض وليس بالعمود. الحكومة السعودية من أجل تسهيل للحجاج جعلت على كل جمرة، جعلت شاخصا عمودا من أجل أن تعرف أن هذا جمرة، هذه جمرة العقبة، هذه جمرة الصغرى الوسطى، لكن المعول عليه الحوض، الحوض الذي حواليه هذا العمود. فإذا رميت الشاخص هذا وارتطمت الحصاة وخرجت خارج الحوض لا تحسب لك رمية، انتبه، لا تحسب لك رمية. فتجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك وترمي سبع حصيات، مع كل حصاء، مع كل رمية تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعد أن تفرغ تنقطع عن التلبية، التلبية تبدأ من يوم الثامن في ضحى، اليوم الثامن عند أن تقول لبيك اللهم حجا، وأنت خلاص متمتع لأنك قد اعتمرت عمر التمتع، تقول لبيك حجا وتبدأ بالتلبية لبيك اللهم لبيك، اليوم الثامن، اليوم التاسع، العاشر إلى أن ترمي، العاشر إلى أن ترمي. وهذا ما جاء في حديث أنس وجاء عن غيره. بعد أن ترمي يسمى هذا التحلل الأصغر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحل للحاج كل شيء إلا النساء، إلا الأشياء المباحة، وهذا يسمى التحلل الأصغر. فإذا رميت وانتهيت من الرمي بعد ذلك تغير ثيابك، وهناك أعمال ثلاثة تنتظرك: الذبح والنحر. والذبح ينبغي عليك أن تتخذ شاة صالحة للذبح. جمهور العلماء يرون أن شروطها كشروط الأضحية، مع أن الله عز وجل قال فما استيسر من الهدي. فعندك استطاعة فتشتري هديا، وصعب الآن أنك بنفسك تذبح الهدي، وإنما إذا وكلت أحدا ممن تثق فيه فلك ذلك، فلك ذلك. طيب لو كنت عاجزا عن شراء الهدي، فالله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذه الثلاثة أيام التي تصومها الأفضل أن تصومها في أيام التشريق، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد هديا، الذي لم يجد هديا فإنه يصوم أيام التشريق، وسبع الأيام إذا رجعت إلى بلادك سواء صمتها كلها متواصلة أو متقطعة، تصوم أياما تفطر أياما لك ذلك. إن عجزت عن صيام الثلاث أيام في الحج وتعبت ومرض فلك أن تصوم العشرة كاملة في بلادك إذا تعذر عليك ذلك، ولا حرج في ذلك ولا فدية عليك. وهذا هو العمل الثاني. العمل الثالث الحلق، الحلق. فالله عز وجل قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه، والسنة أنك تحلق الشق الأيمن أولا ثم الأيسر، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حلاقا فبدأ بشق الأيمن وثم شق الأيسر. وقلنا الأفضل الحلق لحديث ابن عمر السابق في الصحيحين، فتحلق شعرك. إذا تريد أن تقص شعرك قصص ما عليك الحلق، لكن أفضل. والقص يكون من جميع شعرك، لأن هناك من بعض الشباب ربما بقى حريص على التسريحة، فيحاول أنه في أماكن شعيرات يقصها. لا، كما يقول العلماء، إذا رأك الرائي من بعيد وعلم أنك قد أخذت من شعرك وظهر ذلك فهذا هو القص الصحيح. أما الشيء يسير للغاية لا يعد قصا. هذا العمل الثالث الرابع طواف الإفاضة. طواف الإفاضة كالطواف الذي قد سبق والتفصيل الذي سبق، 7 أشواط، مقام إبراهيم، شرب ماء زمزم، ذهاب إلى المسعى، وذاك الذكر بين الصفا والمروة، والجري في وادي الأبطح. بهذا يكون بعد طواف الإفاضة تكون قد تحللت التحلل الأكبر، وحل لك كل شيء مباح حتى جماع الزوجة، حل لك كل شيء. طيب، بقي بعد 10 من ذي الحجة عندك أيام التشريق 3. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث نبيش الهذلي: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فهذه الأيام ينبغي على الإنسان أن يشتغل بالذكر عبادة الله سبحانه وتعالى، وأيضا له يتوسع في قضية الأكل والشرب. ماذا تصنع في هذه الأيام 3 من جهة أعمال الحج غير الذكر؟ في هذه 3 أيام ترمي بعد الزوال، بعد أذان الظهر، ترمي 3 الجمرات لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عمد إلى الجمرة الصغرى فرماها من أي مكان ترميها، ثم بعد أن فرغ أخذ ذات اليمين، هذه الجمرة يعني هي مدورة مثلا، أنا رميتها هنا، رميتها من هنا، رميتها من هنا، خلصت وأنا واقف هنا أتجه هنا، خلصت وأنا هنا أتجه كذا، يعني يمين. بعد أن أتجه يمين أنظر أين القبلة وأتجه إلى القبلة وأدعو الله، وهذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر. أدعو الله بعد رمي الجمرات على التفصيل السابق، ترميها وتكبيرة وفي الحوض إلى آخر. بعد أن أنتهي أذهب إلى الجمرة الوسطى وأرميها من أي مكان شئت، للحديث السابق حديث ابن عمر البخاري. بعد أن أفرغ أخذ ذات الشمال يعني هنا اليسار وأتجه إلى القبلة وأدعو الله عز وجل. بعد أن أفرغ أذهب إلى جمرة العقبة، جمرة العقبة نفس الوقفة الذي هي في 10 من ذي الحجة، تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك، وترمي 7 حصيات، وبعد أن تفرغ لا تقف للدعاء، امشي مباشرة. اليوم 11، 12، 13، انتهيت لك في اليوم 12 أن تعجل، قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بعض العوام يقول: طيب أنا لو أريد أن أتعجل هل في كل جمرة أرمي 7 ولا 14؟ يعني حق اليوم وبكرة. لا، ترمي 7 فقط، رخص لك أن ترمي 7 وانتين، لكن لو تأخرت ما عندك شيء وتأخرت هذا أفضل، والله عز وجل امتدحهم لمن اتقى. فترمي 7 هنا و7 هنا و7 هنا، ثم بعد ذلك تذهب، ما تغرب الشمس إلا وقد خرجت خارج منها، إلا إذا كان الزحام وأنت في الطريق لا شيء عليك. وبهذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فتصل مكة وتطوف طواف الوداع إذا كنت غير مكي، فتطوف طواف الوداع، ثم بعد ذلك تذهب إلى جدة أو إلى المدينة وإلى غيره. لابد أن تعلم أن في الأيام 3 التشريق في مبيتك في منى لا بد أن تبات في منى، يعني بإمكانك مثلا كما يعمل بعض الحجاج أنك تذهب إلى الفندق في الصباح إلى بعد صلاة العشاء، وتأتي منى وتنام أو تجلس فيها إلى أذان الفجر، وتستغل هذا الوقت برمي الجمرات، لأن رمي الجمرات إلى طلوع الفجر، طلوع الفجر. وهذه الأيام أيام التشريق قلنا ترمي الجمرات، والأيام الأربعة أو الأيام يوم العاشر تعمل أعمالا أربعة. الأربعة هذه الأعمال لك أن تقدم وتؤخر، لحديث ابن عمر أو لحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص في الصحيحين، قال جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما شعرت إلا وقد حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وقال آخر يا رسول الله ما شعرت إلا وذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ثم قال عبد الله بن عمرو بن العاص فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال افعل ولا حرج، يعني لك أن تقدم وتؤخر. وبعد ذلك أيام التشريق قلنا المبيت واجب في أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة ومنهم العباس بن عبد المطلب كما جاء في الصحيحين، رخص له أن يبات خارج من أيام التشريق، وما يرخص إلا إذا كان واجبا. أما اليوم الثامن فعلى خلاف بين أهل العلم، والمبيت في منى مستحب وليس واجبا. ما بقي لك إلا طواف الوداع، تطوف طواف الوداع مجرد طواف، وبعد ذلك ليكون آخر عهدك بالبيت الطواف، وبهذا يكون قد اختتمت أعمال الحج. يقول السائل في بعض الأحيان مكاتب خدمات الحج والعمرة يعملون طريقة في مسألة المحرم، فيجعلون رجلا محرما لامرأة وفي الحقيقة ليس محرما لها، ويستخدمون في ذلك شهادات زور في إثبات المحرمية، فما حكم حج أو عمرة هذا الرجل أو المرأة، وما حكم المال الذي أخذه أصحاب مكاتب خدمات الحج والعمرة الذين يفعلون هذا المحظور؟ هذا العمل محرم لا يجوز شرعا، وبهذا الفعل لا يكون محرما، وهم يغالطون من الله عز وجل يقول في كتابه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيتقون الله سبحانه وتعالى وهم قادمون على عبادة، فلا ينبغي فعل هذا الأمر. الأمر الآخر شهادة زور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي بكرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فهذا أمر محرم وأمر عظيم وكبير من الكبائر. الأمر الثالث حكم هذا المال الذي يأخذه أصحاب الوكالات، مال محرم، حرام حرام، لا يجوز تناوله ولا الأكل منه ولا حتى الصدقة، فهذا مال حرام. أما بالنسبة لحج وعمرة من فعل هذا فحجه صحيح هو آثم. يقول السائل الرفقة الصالحة في الحج لي زوجة وأخوات لها عزمنا للحج هذا العام بباص على طريق المحرم الواحد وتسمية الرفقة الصالحة، بين لنا هذا. يا أخي تغيير الأسماء لا يغير المسميات، يعني بعضهم كان يسمي الخمر مشروب روحي ويسمي اللواط مثلية ويسمي الزنا خطيئة، ما أخرجه عن تحريمه. فالمحرم محرم، لا بد أن يكون هناك محرم لهذه المرأة، ما فيش اسمها رفقة صالحة، هذه رفقة سوء والعياذ بالله، لا يجوز، لا يجوز أن يتعبد الله عز وجل بمعصية الله. قال كيف تعرف الحجر الأسود في الكعبة؟ أشهر شيء وأعرف شيء، إذا تريد أبرز علامات تجد عسكري عليها، عسكري معلق بجانبه، هي مقوس فضي وتأتي على الحجر الأسود وترى الزحام أشد فيها. قال المرأة إذا لبست العباية والخمار والبرقع في الحج هل يعتبر إحراما؟ إذا كان ليس إحرام فما إحرام المرأة؟ المرأة قلنا تلبس كل شيء، لكن لا تلبس هذا الشيء الذي يشد على الوجه وخاصة من جهة الأنف، جهة الأرنبة وما فوقها لا تلبسه، وأما إذا كان يربط من أعلى الرأس ويزدل سدلا فلا بأس بذلك، وقلنا تلبس كل شيء إلا القفازين وهذا النقاب الذي هو يشد على الوجه. قال إذا وصلت الصفا تأتي بالآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، هل يكون ذكر الآية عند الصفا وعند المروة أم عند الصفا؟ قلنا عند الصفا فقط، وأبدأ بما بدأ الله عند الصفا فقط أول مرة، حتى لما تأتي ثاني مرة إلى الصفا لا تقول الآية ولا تأتي بقولك أبدأ بما بدأ الله به. قال هل يجوز أن أخذ مال من صاحب محل تجاري ثم أذهب أسافر الحج؟ يعني إيش تسول أو شهادة؟ لا ما يجوز. إذا تطلب يا ناس تمر على أصحاب الدكاكين أنا أريد حج، هذا ما يجوز لك ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال للحكيم: يا حكيم إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك الله له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. أما إذا أعطاك أحد أقاربك من التجار وقال لك يا أخي اذهب للحج فلا بأس بذلك. قال إذا حج رجل ومعه محارم، نساء زوجة وغيره، وفاء الأجل في الحج، كيف يكون حال المحارم؟ يبقون ويستمرون في حجهم، يستمرون في حجهم، وهذا فتوى العلماء. ويتخذون قريبا لهم حتى يقضي لهم أغراضهم إلى أن ينتهوا، وإذا وجدوا من سيعود بهم إلى بلدهم فذاك، وإلا عادوا، وهذه ضرورة. يقول السائل: زوجة ابني وزوجة ربيبي، هل أنا أكون محرما هن بارك الله فيكم؟ ربيبك الذي هو ابن المرأة من رجل آخر زوجته ليس محرما لك، لأن الله عز وجل قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهذا ليس ابنك من الصلب. أما زوجة ابنك الذي هو من صلبك فهي محرم لك. قال: حججت ولم أتعجل في اليوم الثالث، بدأ الناس بالرمي فرميت، فمشيت في اتجاه الحرم، سمعت الأذان أنه كان الرمي قبيل الزوال، فهل علي شيء؟ نعم، تعيد الرمي مرة أخرى. وإذا كان قد فات في السنة الماضية فعلى فتوى آل العلم، وهو أثر ابن عباس رضي الله عنه، إذا خللت بواجب من واجبات فإنك تذبح ذبيحة، واستنادا أيضا إلى فعل أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام لكعب ابن عجرة. لكن نبه، قضية الذبح هذا ما يكون بابه مفتوحا، لا يكون بابه مفتوحا، وإنما يكون في أمور ضيقة. قال: إن بعض الناس يجلسون في البيت ليهنئوهم الناس ويعملون وجبة غداء، ما حكم هذا العمل؟ لا، ليس من السنة، لكن لو أحد أقاربهم أراد أن يكرمهم عند أن جاءوا من السفر ودعاهم فلا بأس بذلك. قال: هل الأفضل أن يسوق هدي أم لا؟ لا، الأفضل أن لا يسوق الهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال للصحابة منهم جابر، قال: ومن لم يسق الهدي فليطف وليسعى وليقصر. وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ساق الهدي. هل على من ذهب إلى جدة بدون طواف وداع فدية بعدما أدى بعد الحج وكذا، هل يجوز أن يفعل عمره بعد الحج؟ لا يجوز له أن يذهب إلى جدة إلا وقد طاف طواف الوداع، لا يجوز، لأن الناس على ثلاثة: أهل حرم وهم مكة والذي هم في الحرم حواليها، وأهل الحل الذين بعد منطقة الحرم، والأفاقيون الذين هو نحن، يعني بيننا وبين الكعبة ميقات. فأهل الحل ما تخرج إلى الحل إلا وقد طفت طواف الوداع، فمن فعل ذلك فعليه ذبيحة. قال: المرأة إذا حاضت في الحج ثم وقع منها الطهر في أثناء عدة الحيض ولم تكتمل عدة الحيض وإنما في أثناء الحيض، هل أن تطوف البيت؟ نعم، إذا طهرت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي البيت حتى تطهري، فإذا طهرت خلاص انتهينا، تطوف حول البيت. قال هل يجوز لبس الحزام والكمر على الإحرام بأي شكل كان؟ نعم يجوز. هل هناك ايش هذا معين لبسه او اي نوع من انواع الاحرام؟ هل هناك ضار شيء معين لبسه او اي نوع من انواع اي احرام؟ لكن حبذا ان يكون الاحرام صفيقا، صفيقا اي غليظا، ان بعض الاحرامات خفيفه جدا حتى تشف عن الجسم وعن العوره، فكلما كان صفيقا كان أفضل وأحسن. قال إذا أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعلتهم شيئا واحدا طوافا واحدا هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز إذا كنت صاحب عذر، يجوز ذلك إذا كنت صاحب عذر، أما إذا كنت ليس صاحب عذر فيتعين عليك أن تأتي طواف الإفاضة وطواف الوداع. بعض الوكالات إن لم يكن كلها يذهبون بالحجاج إلى منى في اليوم السابع من ذي الحجة، فهل هذا يجوز؟ وهل يجوز الحاج أن يهل بالحج في اليوم السابع؟ كذلك أهل الوكالات يذهبون بالحجاج من منى إلى عرفة في الليل الساعة العاشرة تقريبا، أي في ليلة عرفة وليس في صبيحتها، فهل هذا يجوز أن أجبروه؟ بالنسبة أولا لذهابهم إلى منى في اليوم السابع، هذا فعلا أغلب الوكالات، والسبب الفوضى المتكررة في كل سنة، لأنك لو ذهبت في صبيحة اليوم الثامن لن تجد موضع شبر تجلس عليه في منى، فكل المخيمات يأتي المقيمون والمجاملات وهذا يدخل هذا فيجلسون في أماكننا، فلذلك أصحاب الوكالة حتى يضمنوا يأتون اليوم السابع وبعد ذلك كل يحجز، ومع هذا يقع السياح في اليوم الثامن في كل سنة، ادخل 5-7 يا أخي دعنا ندخل، والمهم سياح إلى أن تهدأ النفوس إلى صلاة العصر وبعد ذلك كل واحد يعرف مكانه. فأقصد من ذلك أن ذهابهم يوم السابع لا بأس، لكن لا يحرم باليوم السابع، يبقى بثيابه وكذا إلى أن يأتي اليوم الثامن في الصباح بعد الساعة 8-9 في الضحى، فبعد ذلك يقول لبيك حجا ويلبس الرداء والإزار. وأما الأمر الثاني الذي ذكره أنه يأخذونه في اليوم الثامن ليلا إلى عرفة، هذا خلاف السنة، لكن لو فعلوا لا بأس، فقد قلنا اليوم الثامن المبيت في منى مستحب وليس واجبا. هل يجوز للحاج أن ينجز عملا مع الحج؟ الجواب نعم، ومنه قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، فلا بأس إذا باع مثلا سواك، باع عطور، باع ما فيها شيء، لا بأس بذلك، أهم شيء لا يخل بمناسك الحج. قال هل من حج لغيره يرجع كيوم ولدته أمه؟ لا، وإنما يكون لمن حج عنه. قال هل يجب العمل لكسب المال لأداء فريضة الحج؟ وهل تقدم الحج على النكاح في جلب المال لأجله؟ بالنسبة للمال لا يشترط أن يكون مالك خالصا، لو أعطاك أحد الناس مالا من غير إشراف نفس ولا سؤال فاقبله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر الخطاب قال فاقبله إنما هو رزق ساقه الله إليك. فبعض الناس يعتقد أنه لا يجوز هذا، لا بد يكون مالي خالص. لا، حتى لو أنت رجل غني واستدنت من بعض أصحابك وتعرف أنه ستعيد إليهم المال فلا بأس، لكن لا يتعين عليك، لا يجب عليك أن تستدين. وبالنسبة لأيهما يقدم الحج أو النكاح فهذا على حسب، لأن صحيح من أقوال أهل العلم أن الحج على الفور، حج على الفور، وهناك حديث حسن بطرقه النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أراد الحج فليعجل. بعضهم أشكل عليه كيف أنه شرع الحج في السنة 9 على الصحيح، لأن بعضهم يرى أنه في السنة 6 من باب قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، لا، إنما صحيح في السنة 9. كيف شرع الحج في السنة 9 وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر ولم يذهب؟ وإنما ذهب في السنة العاشرة. أجاب العلماء بجوابين، منهم من قال إن ذاك العام كان عام الوفود، أتى إليه المشركون ويريدون الإسلام، وفيه مصرع عظمى مع في الوقت نفسه لما أرسل أبو بكر حتى يطهر الكعبة من الأصنام. هذا جواب. جواب الآخر، بعض أهل العلم قال ليكون آخر سنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قد حج، وهي حجة الوداع، وهو آخر يعني بعدها النبي عليه الصلاة والسلام مكث أشهر يسيرة ثم مات عليه الصلاة والسلام. قال هل لي أن أعتمر أكثر من مرة وكنت موجودا في الحرم وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحبذا لو خرجت خارج الحرم، يعني ذهبت جدة، ذهبت المدينة، فلا بأس بذلك. أما ما يفعله بعضهم يذهب إلى التنعيم ويعود، يذهب، مع أن التنعيم قد جاءت آثار أيضا عن الصحابة أنهم كانوا يذهبون غير عائشة. لكن الأفضل الأحسن أنك إذا ذهبت إلى المدينة أو ذهبت إلى جدة، بعد ذلك إذا جئت فتعتمر مرة أخرى، لكن يكون متباعدا بين العمرتين. قال وقع بدل أن أقول لبيك اللهم عمرة قلت حج، خطأ مني. فإذا كنت نويت شيئا آخر فالمعول عليه النية، معول عليه النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. قال هل يجب استحاب الأطفال إلى الحج؟ لا، لا يجب، فالطفل الصغير ليس واجبا عليه الحج، لكن لو ذهبت به وعلمته المناسك كان أفضل وأحسن، ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال ماذا يقول من أراد الهلال بالحج متمتعا؟ يقول لبيك عمرة فقط، عند عمرة القدوم يقول لبيك عمرة، وبعدها اليوم الثامن يقول لبيك حجا. قال ما هي أفضل العبادات في الحج في عرفة وغيرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو رددت هذا الذكر وقرأت القرآن واستغفرت ودعوت الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يباهي بك عند الملائكة. قال هل تقصر الصلاة وتجمع في أيام التشريق في منى؟ الجواب لا، إنما كل صلاة في وقتها. هل يجوز أن تعطى مال الهدي لوكالة الحج وتقوم بالهدي بدلا من الحاج؟ الجواب نعم، لكن إذا وثقت في الذي تسلمه المال. قال أنا مقيم في السعودية ودخلت إلى مكة قبل الحج بأيام وحجيت بدون تصريح، فهل حجي صحيح؟ الجواب نعم، حجك صحيح، لكن لا تضيق على المسلمين، على الحجاج في السكن، في الخيم، في المواصلات، ما دفعت شيئا لا تذهب معهم. بعضهم يعني يؤذي المسلمين، يسكن معهم ويأكل معهم وهو لم يدفع شيئا، والذين دفعوا ربما يحرموا من هذا الأمر. قال هل يجوز ذبح، هل يجوز الحج للشاب الذي لم يتزوج؟ نعم يجوز له ذلك. قال عندي مبلغ من المال أنا وإخواني وأريد أن أحج، ولكن المبلغ ملكي وحدي، فهل علي إثم؟ إذا كان ملكك هذا المال فلك أن تحج وحدك، وإذا تستطيع أن تذهب بإخوانك معك فلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى بهذا القدر. نكتفي الحمد لله رب العالمين.